علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميمين. كنا نحاول لذكر ما يمكن أن يكون دليلا للمشهور في قبال السيد علم الهدى رضوان الله تعالى عليه، حيث قال قلنا علم الهدى بانتهاء الوقت بفجر الأول، والمشهور على أنه ينتهي بالفجر الثاني. ذكرنا الروايتين بل ثلاث روايات من باب 56 من أبواب المواقيت، وقلنا السيد العظم بل أكد على الالتزام وعلى الاستدلال بالرواية الأولى والرواية الأولى وكذلك الثانية، هذا خرخشة في سنديهما قبل أن نأتي إلى إصرار سيدنا الأعظم على الاستدلال بالأولى. نلفت نظر إخواننا ما فيهم هذا في سند هاتين الروايتين. أما الرواية الأولى من هذا الباب قد رواها شيخ طوسي قدسره بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم، وهو إبراهيم به هاشم، وهو من حيث بحيث قرينة الراويان هو المروي عنه معين أنه مقصود بإبراهيم وإبراهيم بن هاشم. هذا لا ريب وساقة هذا الرجل عند السيد العظم كانت من جهة وصولهم ذودي في أسناد كامل الزيارات، وقد راجع عنه كلنا بس يقول بمساقة مشايخ كامل الزيارات فقط، وكان عليه أن يستدل في المقام بوجوده في تفسير علي بن إبراهيم، فإنه من أجلاء أصحاب بل ولكن لم يذكر. ثم إبراهيم بن هاشم عن يروي عن محمد بن عمر الزيات على ما في نسخة الوصايا نسختين إذ خادمكم بل كلاهما عمر، وسيد العظم أكد هذا في رجاله وفيها فقه شريف أنه هذا اشتباه من صاحب من قلم صاحب الوصايا أو من نساخ الوصايا، هو ليس عمر بل عمر الزيات ملي بالواو يكتب. وهذا الرجل هذا موثقة بلا إشكال، ولا يوجد في رجال محمد بن عمر ملي، وهو يروي عن جميل ابن الدراج وهو من أجلاء فقهائنا رضوان الله تعالى عليه. فسند الرواية الأولى أصبح طاما، وقلنا أيضا وأيضا قلنا في مباحثة إبراهيم بن هاشم أكد هذا جسمهم ابن طاووس على وساقة وجلالة قدره، فالنتيجة الرواية معتبرة سندا. أما الرواية الثانية وهي أيضا رواها شيخ طوسي قدس سره عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى إلى هنا، هذا لا إشكال فيه. عن علي بن الحكم، علي بن الحكم هذا الذي يروي عنه محمد بن عيسى هذا ثقة بل هذا ما فيه كتب ومصادر رجالية. عن زرعة عن مفضل بن عمر، زرعة قال رجاليون أن حاله حال بني فضال، كما أن بني فضال الإمام بل جوضوا أخذ روايات من طريقهما ومنعونا عن اعتقال لأنهم كانوا واقفة دولة على بعض الأئمة، لم يقول بإمامة موسى بن جعفر رضي الله عنه، لا أستقبل علي رضي الله عنه. فنتيجة هذا أيضا يكون ثقة. وعن محمد مفضل بن عمر مفضل عمر بهم طعنه النجاشي رضوان الله تعالى عليه بطعناتنا جوفا هذا مهلك لهذا الرجل ولكن مع ذلك نلتزم بوثاقتهم فأين شيخ صدوق شيخ مفيد رضوان الله تعالى عليه وكذلك غيره من أجلائنا أكدوا على جلالة قدرهم وعلى وثاقته بل يظهر من بعض ما أنه من أجلاء فقهائنا بل في بعض الروايات أنه رجل جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يريد يسأله عن هذا الرجل إمام قال ما لم يجد إمام في بيتهم فقالوا أنه فيهم ضيعته هناك خارج المدينة فلاهك الإمام فيقول إمام كان يعمل بيده الشريفة يقول عرق جبينه يوقع على صدره الشريف سلام الله عليه بل على كل حال فإمام بدع هذا في مده بدع الكلام في مد بمد في مدع هذا الرجل وأنه فقيه وأنه وكذا فإذا لم يبقى لدينا شك هذا في وثاقة الرجل وطعنات هذا بل النجاشية حاول سيد العظم على جواب أنها والتعويلها ونحن ما نحتاج تعويل عباراته صريحة هذا في عدم وثاقة الرجل بل كيف هو اعتقد لسنا ندري هذا مجمل القول في سندين الروايتين أما من حيث الدلالة فسيد العظم قلنا اعتمد على الرواية الأولى بل غفا بل غض النظر عن الثانية والثالثة أما اعتماد سيدنا العظم على الرواية الأولى فمبنيون على تفسير كلمة القضاء في سؤال السائل على معنى الاصطلاحي وهو اتيان العمل بعد الوقت لأن الرابي قال سألت أبا الحسن الأول قال عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر يعني كأنه فعل صلاة الفجر هذا بعد الطلوع فعل صلاة الليل بعد الفجر قضاء يعني اتيان لها بعد الوقت ولكن كما قلنا في الجلسة السابقة أنه لفت القضاء في القرآن وكذلك بل في معاد الروايات واللغة استعمل بمعنى الاتيان بالفعل مع قطع نظر أن يكون في الوقت أو قبل الوقت أو بعد الوقت فإذا قضيتم مناسككم واذكروا الله كذكركم وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض سورة جمعة وغيرها أمام من موارد في الآيات الشريفة قضاء ما نهوم فعل اتيان بالعمل لا أكثر ولا أقل ولا بد من أن يثبت السيد العظم أولا بقرينتين على أن المقصود بالقضاء هنا هو فعل الشيء خارج الوقت وهذا هو المدعى يريد يثبت بهذه الرواية فلا يمكن ولا يتم الاستدلال بهذه الرواية نعم احتمال موجود أن يكون يقصد بها القضاء بخلاف الرواية الثانية فإنها هذا تؤكد على أنه الراوي يعتقد اعتقادا بالغا جزميا على أن صلاة التهجد ينتهي وقتها بطلوع الفجر في أول سؤال تفوتني صلاة الليل تفوتني يعني ما نراها وقتها وأصلي بعد الفجر يعني تأكيد يعني أنه بطلوع الفجر كان قد انذهب وقت صلاة الليل عن علي فليم أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل عن مرة ثالثة يؤكد فالإمام قال نعم هذا فهذا كله هذا معتقدات هذا السائل والإمام هم يقول نعم يعني يقره هو على اعتقاده على فتكون دلالة رواية ثانية واضحة لا غبار عليها. ولست أدري يا سيد العظم لما بل لم يهتم بالرواية الثانية واهتم بالرواية الأولى. وأما الاستدلال بالرواية الثالثة وهي مرسلة صدوق في من لا يهدو الفقيه، وقال قال الصادق عليه السلام قضاء صلاة الليل بعد الغداء وبعد العصر من سر علم. هذا أيضا مبني على أن نفسر لفظ القضاء هذا بإتيان الفعل عن خارج الوقت، فحينئذ يتم دلالة هذه الرواية ولكن كنا سندها ضعيف بالإسراء. ثم هناك روايات تؤكد هذا المعنى، وهذا المعنى أي معنى؟ وهو أن وقت صلاة التهجد ينتهي بطلوع الفجر. مع هذه الروايات بعضها سندها خلل به بعضها كذا نخط نستدل لأن أصل المدعى قد تمكننا من إثباته. الرواية الأولى باب 47 من أبواب المواقيت، عن أبي جعفر أول محمد بن نعمان قال قال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه إذا كنت أنت صليت الأربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع. هذا معناه إمام يدري أنه الشيعة يعتقدون ويقرهم على إعتقاده أن وقت صلاة الليل ينتهي بطلوع الفجر، ولذلك يقول إذا صليت أربعة يعني أتممها، يعني ولو كان قد خرج الوقت. أيضا مبني على هذا. ورواية ثانية من نفس هذا الباب باب 47 قلت له هذا مزمرة أقول قبل طلوع الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر. بل كما قلت بالجلسة السابقة فجر معنى انشقاق، هذه رواية كلمة تؤخر، هذا تؤكد مع المعنى أن ينفجر الصبح. أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال لا بل أوتر وأخر ركعات حتى تقضي في صدر النهار. هذه إذن رواية تشبه هذا صريحة في تأكيد الإمام على الاعتقاد السائل بأن الوقت ينتهي بطلوع الفجر. وكذلك جملة من روايات في باب 48 بهذا المفهوم. فالنتيجة بل الصحيح والعلم عند الله هو أن وقت صلاة الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق وهو فجر الثاني هذا، وهناك مباحث خصوصيات هذا نتكلم فيها إن شاء الله في الجلسات القادمة بعون الله.